أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: مسألة، إذا ذهب إلى الحمام واغتسل ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أو لا بنى على العدم، وأما إذا خرج من الحمام علم بأنه اغتسل وشك في أن غسله صحيح أو لا بنى على الصحة، لا إشكال في أن الأول فرض الأول. أنه نرجع إلى صالة عدم الإتيان، دخل الحمام ليغتسل ثم خرج من الحمام شك في أنه اغتسل أو لا، إصالة عدم الإتيان جار في حقه، إلا إذا حصل الإطمئنان من القرائن بالإتيان، كما إذا كانت عادته أنه إذا ذهب إلى الحمام يغتسل، لا يذهب إلى الحمام الخارجي إلا مع الغسل، يصرف فلوس على الماء بدون نتيجة ما يصير إلا أن يغتسل، فحينئذ هذا قرينة موجودة. لو لم تكن هذه القرينة وهي عادة لكان إصالة عدم الإتيان، استصحاب عدم الإتيان محكمون. هذه في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية، دخل الحمام واغتسل ثم بعد الخروج من الحمام شك في أنه اغتسل أو لا، أن غسله صحيح أو لا، قاعدة الفراغ تجري في حقه، لأنه مما قد مضى، أي الغسل مما مضى، وكل شيء مما مضى فامضه كما هو، هذا هي قاعدة الفراغ، فلا إشكال إلا إذا كان حصل له الإطمئنان من القرائن بالإشكال في الصحة، حينئذ صحيح، فيرجع إلى هذه القرينة، تسقط قاعدة الفراغ مع وجود القرينة على بطلان غسله. ففي الفرضين الحكم تام، في الفرض الأول إصالة عدم الإتيان يقتضي إتيان بالغسل، وفي الفرض الثاني قاعدة الفراغ تجري ويحكم بصحة غسله، إلا إذا كان هناك اطمئنان في الطرفين في الأول بعدم بالإتيان، كما إذا كانت عادته الإتيان بالغسل يذهب للحمام دائما ويغتسل، وفي الفرض الثاني إذا كان الإطمئنان من القرائن كوجود شيء مانع من قبل ذلك ويعلم بوجوده، حينئذ قاعدة الفراغ لا تجري. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، قال رحمه الله: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا. هذا الذي ذكره في المقام قد ذكره أيضا في بحث الوضوء، هناك من ذكر هذا، عين ذلك في الوضوء. حينئذ نأتي، ما الفرق بين التقييد والداعي؟ المراد بالداعي هو أنه يغتسل حسب تكليفه الفعلي عدم مع وجود حكم فعلي بهذا من دون أن يكون تقييد لهذا الحكم، فحينئذ نعلم بأن الغسل مستحب نفسي. تقدم في أول بحث قلنا بأن الغسل بحد نفسه مستحب نفسي، لكنه يجب لغيره مقدمة للصلاة وغير ذلك، فالغسل أي غسل الجنابة بنفسه مستحب نفسي. تكليف الداعي أنه إنما يغتسل بوجود الأمر الفعلي، هذا هو الذي يكون، وبما أن الأمر الفعلي متعلق بذات الغسل فيصير غسله صحيحا، لا إشكال في أن هناك أمر فعلي اغتسل من أجل ذلك الأمر الفعلي، ولكنه أخطأ من أن هذا الأمر الفعلي إنما كان في الوجوب، أخطأ في الاعتقاد إلا أن هذا الخطأ في الاعتقاد لا يضر بعد وجود الأمر الفعلي بالنسبة إليه وهو الإستعباب النفسي. وأما التقييد وهو أنه يقيد هذا بالأمر الوجوبي الخاص، هذا تقييد يقيد إتيان عمله بالأمر الوجوبي الفعلي. حينئذ في هذه الصورة هو اعتقد ضيق الوقت ولكنما وتوضأ، لكنه لما كان مقيدا بالوجوب الفعلي لم يكن في حقه الوجوب الفعلي التيمم، يبطل تيممه حينئذ فيجب عليه إعادة، أو بالعكس إذا تيمم لأجل اعتقاده من أنه ضيق الوقت وتبين سعة الوقت فالأمر الفعلي في حقه هو الوجوب، ولكنه هذا الوجوب كان متعلقا بالغسل لا بالتيمم، فيبطل غسله وصلاته التي أتى بهذا الغسل أو بهذا التيمم يبطل. ما ذكره السيد الماتن في المقام من الفرق بين الداعي والتقييد صحيح، أن الداعي هو أن يأتي المكلف بالفعل بداعي الأمر الفعلي، ولكنه يخطأ بأن الأمر الفعلي في الوجوب، يعتقد بأن الأمر الفعلي هو الوجوب، لكنه الأمر الفعلي المتعلق في حقه لخطأ اعتقاده هو الأمر النفسي الاستحباب النفسي يصح غسله. أما إذا كان مقيدا بالأمر الفعلي، الأمر الفعلي مقيد بالوجوب حينئذ يعتقد أن الأمر الفعلي هو الوجوب فقط، حينئذ صلاته غير صحيحة وتيمم لبطلان تيممه أو لبطلان غسله. فمن هنا نفسر، إلا أنه حتى في صورة التقييد، حتى في صورة التقييد يمكن القول بالصحة، وذلك لأن الإنسان لما يعتقد وهما بأنه هنا التكليف الفعلي بالنسبة إليه والوجوب، لكن في ظرف إتيانه للوجوب هو يقصد الغسل، فقد قصد الغسل أيضا ضمنا في ضمن اعتقاده بالوجوب، وبما أن ذات الغسل من حيثه أمر مستحب نفسي يمكن القول بصحته، لأنه اعتقد صحيح أنه اعتقد بوجوبه لكنه أيضا قصد الغسل في ضمن ذلك، والغسل هو بحد نفسه أمر مستحب، وهذا المقدار من القصد كاف في صحة العمل، ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى صحة العمل في مثل هذا. عبارة وهكذا قال رحمه الله: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا. على وجه الداعي هو أخطأ، هو أخطأ في اعتقاده بأنه سعة الوقت، أخطأ في اعتقاده بأن هذا الأمر أمر واجب بالنسبة إلى الغسل، ولكنه هو داع ويدعو، إنما أتى بالفعل لأجل التكليف الفعلي. التكليف الفعلي بالنسبة إليه هو المستحب، لأن الغسل هو مستحب بحد نفسه، هذا هو غسله صحيح ولا إشكال فيه. وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا، التقييد يرى بأن هذا التكليف الفعلي هو الوجوب فقط لا غيره، هذا هو التقييد، فحينئذ هو الوجوب الفعلي فقط قصده من دون غيره، نقول بأنه لما لم يكن واجبا في حقه لأن اعتقاده كان غير صحيح فيبطل غسله حينئذ، لأن له لا يجب عليه الغسل بل وظيفته التيمم، ضيق الوقت فعليه أن يتيمم حينئذ. هذا ما ذكر، وذكرنا بأنه حتى في صورة التقييد يمكن القول بالصحة، وذلك لأنه وإن اعتقد الوجوب هنا وقيد فعل بالوجوب فقط، إلا أنه في الضمن هو قصد الغسل أيضا، والغسل بحد نفسه مستحب نفسي، ويكفي هذا المقدار في صحة الغسل، لا أحتاج إلى الالتفات التفصيلية كاملا، ولو كان التفاتا إجماليا صحة، فيمكن نقول بالصحة في هذه الصورة أيضا. هذا بالنسبة إلى هذه الصورة، وهي ما إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، ولو انعكس الأمر وهو قد تيمم باعتقاد ضيق الوقت وتبين أنه سعة الوقت فيجب عليه الغسل حينئذ، يقول ففي صحة تيممه وصلاته إشكالون. ذكر هذه المسألة في مسوغات التيمم، سيأتي هناك أن من مسوغات التيمم ضيق الوقت من إتيان الغسل. هناك جزم بالبطلان، قال أنه لو اعتقد ضيق الوقت وقد تيمم ثم تبين سعة الوقت وتيممه باطل وصلاته باطلة إذا صلى بهذا التيمم. وفي المقام أشكل في الحكم، قال وفي صحة صلاته صحته وصحة صلاته إشكالون. وجه الصحة لما هنا أشكل وهناك جزم بالبطلان؟ لأنه وجه الصحة هو أنه سعة، احنا نريد اعتقاد ضيق الوقت، هذا ضيق الوقت هو المسوغ للتيمم مطلقا، سواء كان ضيق الوقت هذا واقعيا أو كان ضيق الوقت اعتقاديا. يعني نستفيد من الأدلة أن ضيق الوقت من مسوغات التيمم مطلقة، سواء كان ضيق الوقت واقعيا أم كان ضيق الوقت اعتقاديا، فهو قد اعتقد ضيق الوقت وتيمم فيصح تيممه وتصح صلاته حينئذ. هذا وجه الصحة ولكنه باطل، إذ سيأتي إن شاء الله أن المناط على السعة الواقعي لا السعة الاعتقادي، هذا توهم من أن الوقت ضيق في حق نفسه، وفي الواقع أنه الوقت سعة، فيه سعة يجب عليه أن يغتسل، والتيمم لم يكن له دليل في البين، فهو قد توهم في ضيق الوقت واعتقد بعدم وجوب الغسل تيممه، لأنه يرى، لأنه اعتقد بضيق الوقت، فهو اعتقاده غير صحيح، توهمه غير مطابق للواقع، وكان عليه أن يأتي بالغسل ترك الغسل، فصلاته صحيحة باطلة، تيممه باطل، صلاته أيضا باطلة. هذا هو الوجه بذلك. حينئذ الصور ثلاثة، الصورة الأولى ما إذا اعتقد ضيق الوقت وتيمم وكان الوقت باقيا فيجب عليه إعادة الغسل والصلاة، إعادة الصلاة مع الغسل، هذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية ما إذا رجع عن اعتقاده وعلم بأن الوقت كان فيه السعة وكان عليه أن يغتسل، لكنه علم بذلك بعد الوقت، يمكن القول بالصحة في المقام لقاعدة أن الوقت حائل، هو في الوقت اعتقد بأنه ضيق الوقت فتيمم ولم يغتسل، ثم بعد الوقت فهم بأنه، علم بأنه كان وقت متسعا الآن خارج عن الوقت، لا يحتاج إلى الإعادة في هذه الصورة. الصورة الثالثة ما إذا اعتقد طول الوقت من أن الوقت ضيق باق على اعتقاده، هو اغتسل تيمم في أول الوقت مثلا، واعتقد هو من أول الوقت إلى آخر الوقت اعتقد بأنه الوقت ضيق في حقه، هذا الاعتقاد يمكن أن نقول بأنه يوجب عجزه عن استعمال الماء، لأن من يعتقد بشيء وكان جازما به لا يتحرك إلا على نحو الذي يعتقده، فهو قد اعتقد في مدة، في هذه المدة أنه لم يكن الوقت متسعا عنده، فقد أعجز نفسه بهذا الاعتقاد والعجز عن استعمال الماء من المسوغات للتيمم فيصح تيممه في هذه الصورة. فهذه الصور الثلاثة، الصورة الأولى ما إذا رجع عن اعتقاده وعلم ببقاء الوقت يجب عليه الإعادة ولا تصح صلاته ولا تيممه. الصورة الثانية ما إذا رجع عن اعتقاده بعد الخروج من الوقت تصح صلاته، قاعدة الوقت حائل. الصورة الثالثة ما إذا اعتقد في مجموع الوقت وتمام الوقت أنه أن الوقت غير متسع له وتيمم وبقي على هذا الاعتقاد، يمكن القول بالصحة لأن من اعتقد بشيء يتحرك نحو ما اعتقده، فقد أعجز نفسه بهذا الاعتقاد عن استعمال الماء فيكون مسوغا له التيمم فتصح يصح تيممه وتصح صلاته. هذه هي الأقسام حسب القاعدة. وعلى كل حال الإشكال على عبارة السيد الماتن تام هنا، يشكل في الصحة وفي ما سيأتي في بحث المسوغات يفتي بالبطلان، هذا الفتوى منه صحيح جزما، وهنا الإشكال فيه ترددون. هذا هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، قال إذا كان اعتقاء من قصده عدم الأجرة للحمامي فغسله باطل. إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وكان قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي، هذه المسألة مبنية على أن المعاوضة إنما تتحقق رضاء المعاوضي بإعطاء الأجرة خارجا، أو أن الرضاء المعاوضي متحقق بطرفين التزامين، انعقاد الالتزام بين الطرفين. إن قلنا بأن الرضاء المعاوضي متقوم بإعطاء الأجرة خارجا في هذه الصورة، نقول بأنه إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي يكون غسله باطل، إذ لم يحصل رضاء من الطرفين في هذا، أن رضاء المحمامي ورضاؤه متقومان بل وقوع الأجرة وتحقق الأجرة هو إعطاء الأجرة خارجا، هو قاصد لأن لا يعطي الأجرة حينئذ، فيبطل تبطل المعاوضة وغسله يكون باطلا. وأما إذا قلنا بأن الرضاء المعاوضي إنما يتحقق بين الالتزامين، ربط الالتزام بين الطرفين الأجير والمستأجر، هذان طرفا المعاملة يربطان بينهما بين الالتزامين، أما إعطاء الأجرة خارج عن حقيقة المعاوضة، إنما هو واجب مستقل. في هذه الصورة الالتزام متحقق والمعاوضة متحقق بالربط بين الالتزامين، وإعطاء الأجرة خارج عن حقيقة المعاوضة، الغسل منه صحيح واشتغلت ذمته بالأجرة حينئذ. هذا هو الفرق. القواعد تقتضي القسم الاحتمال الثاني. حسب القواعد كما سيأتي أنه لما نقول معاوضة أي هناك ربط بين الالتزامين، عقد معناه أن هناك إيجاب وقبول ربطنا بين الالتزامين، وإعطاء الأجرة إعطاء الثمن خارج عن حقيقته، لكن هذا بحسب القواعد. إلا أننا لو رجعنا إلى العرف الذي هو الذي مبنى الشرع عليه، نرى أن العرف يربطون رضاؤهم في المعاوضة بإعطاء الأجرة خارجا، إذا لم يكن أجرة لم تكن يكن رضاء من الطرفين، فحينئذ العرف هو الأول، يرجح القسم الأول الاحتمال الأول، والقاعدة يرجح القسم الثاني، بما أن الأدلة منزلة على العرف فهو الأول هو الصحيح. فلو دخل الحمام وقصد الغسل وقصد أن لا يعطي الأجرة للحمامي غسله باطل حينئذ، كذلك لو دخل في الحمام وكان من نيته نسيئة، الكلام نفس الكلام سيأتي بيانه إن شاء الله.